بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الاحتمال الثاني، وهو أن المطلقة رجعية زوجة حقيقة، وقد اختار هذا الرأي جملة من أعلامنا كالسيد الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، وقد كان الحديث في الوجوه المتصورة دليلا على هذا الوجه أو على هذا الاحتمال. قلت ذكر المصنف وجوها أربعة، تعرضنا الوجه الأول منها وهو ما جاء في كلمات ابن حزم في كتابه المحلى من التمسك بقوله تعالى وبعولتهن حق بردهن، على أساس أن الآية القرآنية قد اشتملت على التعبير بكلمة البعل وهو لا يطلق إلا مع بقاء علقة الزوجية بينهما، فلو كانت العلقة منقطعة لم يعبر بذلك. وقد أجاب المصنف عن ذلك بأن الثابت في الأصول أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، وإنما يتم التقريب المذكور لو كان الاستعمال في الآية القرآنية استعمالا حقيقيا. إلى هنا انتهى حديثنا فيما مضى. نضيف فنقول بل قد يلتزم بأن إطلاق البعل في الآية القرآنية إطلاق مجازي وليس حقيقيا، ولنا على ذلك قرينة وهي كلمة الرد. بل خب أحسنتم، وهي كلمة الرد. وجود لفظة الرد تساعد على أن إطلاق لفظة البعل بمعنى الزوج في المقام إطلاق مجازي، وإلا لو كان الإطلاق إطلاقا حقيقيا لا معنى لأن يعبر بكلمة الرد. وهذا نظير، يعني قد لا يقبل البعض ما ذكرنا، إلا أن له نظائر في القرآن الكريم. إطلاق الزوج ويراد به المعنى المجازي وليس المعنى الحقيقي. أحسنتم، نظير إطلاق الزوج على المطلق بعد انقضاء العدة، كما في قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فإن المقصود بالأزواج ها هنا إطلاق مجازي وليس إطلاقا، بل يعني إطلاق مجازي وليس إطلاقا حقيقيا. فإذا الوجه الأول الذي ذكر قد عرفت منعه وعدم صلاحيته للدلالة. الوجه الثاني من الوجوه التي تذكر في المقام النصوص التي تضمنت ترتيب جملة من الآثار وأحكام الزوجية على المطلقة الرجعية أثناء العدة، كالتوارث وثبوت حق السكنى والنفقة وجواز إبداء الزينة، بل استحباب إبداء الزينة، جواز دخوله عليها من غير استئذان، ثبوت عدة الوفاة عليها لو مات المطلق أثناء عدة الطلاق، عدم جواز زواجه بأختها ما دامت في فترة العدة، عدم جواز الزواج بالخامسة له ما دامت في فترة العدة. فهذه كلها من الموارد التي تقرر بقاء عنوان الزوجية وعدم انتفائها، هكذا قد ذكر. فهذه النصوص، وقد أشير إلى هذه النصوص في الحاشية موجودة صفحة 416 إذا أحببتم، في مثلا صحيحة أبي بصير واردة في الباب 21 من أبواب العدد الحديث الأول. صفحة 217، محمد بن يعقوب، طبعا المجلد الثاني والعشرين، محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير. لنا في المقام وقفة مختصرة مع المصنف. عبر المصنف عنها بالصحيحة، والتعبير عنها بالصحيحة على خلاف مقتضى الصناعة، فإن سند الرواية قد اشتمل على ابن سماعة وهو حسن بن سماعة. خب، وابن سماعة معروف بأنه واقفي، فمقتضى الأمر أن يعبر عن الرواية بالموثقة لا يعبر عنها بالصحيحة، على خلاف ولذلك والمصنف موجود صفحة 416 لو لاحظتوا في الحاشية، صحيحة أبي بصير، خب، مع أنها موثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقد دلت على أمرين: المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها، ما دامت في بيتها فذاك يعني أن نفقتها على الزوج، ما دامت في بيتها فذاك يعني جواز دخول الزوج عليها بدون استئذان، ما دامت في بيتها يعني جواز نظر الزوج إليها، بل وتظهر له زينتها. هذا بعد واضح.
بس على سماحة الشيخ قال يعني فوق أن أساسا مثل هذا التعبير دال على خلاف المبتدع
بفرما،
على اعتبار أن وتظهر له زينتها أساسا هذه العبارة قاعدة تنشئ أمر خلاف مقتضى الأصل، يعني كأن الآن بعد التفطير زين هي أساسا ما هي زوجته، بس هذا حكم تعبدي قاعد الرواية تأسسه من أدل مثلا الحكمة اللي ذكرتها الرواية على الله بعد ذلك.
هذا محتمل ممكن على أي حال،
يعني الشيخ لم يتفت حق الكلام
بلى 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 لا لا بلى منتفت إلى هذا المعنى، وهذا تقدمت الإشارة إليه فيما مضى أنه قد تكون بعض الأمور زين. لا أقول يعني خب الاستظهار من النص، لو كنا والنص النص ظاهر، لكن هل يستفاد من ذلك؟ أردت بخدمتكم يعني نفي أن يعني الظهور البدوي قد يكون بأن ترتب هذه الآثار بلحاظ انطباق عنوان الزوجية، لأنه ليس من ديدن الشارع المقدس أن يدعو إلى مثل هكذا أمر، يعني بداية أصل بقائها في بيته مع انقطاع علقة الزوجية سلمنا بأنه تعبد، مع أن ذا الأمر قد يستبعد لأنه مدعاة ربما إلى الوقوع في المحذور الشرعي. أحسن، فإذا بالنتيجة يعني لعله من باب ترتيب الحكم وليس في الحقيقة، ده محتمل، ولذلك أقول ما أفدتموه له وجه يعني في مقام الاستظهار ممكن، على أي حال سيأتي الكلام. أيضا من النصوص التي يمكن الاستناد لها في المقام صحيحة زرارة الواردة في الباب الأول من أبواب أقسام الطلاق، الحديث الأول صفحة 103. محمد بن يعقوب كليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، هذا الطريق الأول ضعيف بسهل بن زياد على الأقوى، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، ده الطريق الثاني معتبر بل صحيح أعلائي، وعن علي بن إبراهيم عن أبي جميعا عن حسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرار. الرواية لها ثلاثة طرق: طريقان صحيحان أعلائيان وطريق ضعيف. عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشيء. قال زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة. فقال: أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر، فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك، ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض، وقد بانت من ويكون خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجت وإن شاءت لم تزوج. شاهدنا وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي عدتها. فهذه الروايات دلالتها على المدعى مبنية على أساس التالي، يعني من البعيد أن تثبت هذه الأحكام إليها من دون أن تعتبر زوجة حقيقة. هكذا قد يقرب الاستدلال بالنصوص المذكورة، لكن يجاب عن ذلك بالتالي.
من هذا الطبق على أيضاً على الحمل على التفاهم، يعني هذه الرواية.
أحسنت. قب يجاب عن ذلك بأن ما ذكر من ترتيب بعض آثار وأحكام الزوجية على المطلقة الرجعية أثناء العدة لازم أعم، فلا يكون دالا على ثبوت أن المطلقة رجعية زوج حقيقة. ويشهد لذلك استفادة السيد اليزدي قدس الله تربته الطاهرة صاحب العروة من هذه النصوص بقاء حكم الزوجية، وأنها زوجة حكما وليست زوجة حقيقة، فيثبت عدم الدلالة بصورة جلية واضحة على المدعى.
زين سمعت الشيخ، لو قالوا الآن قائل من قبل الثاني بأن هذا زوجة حكما، هذا الكلام ما في لين أضيف في الشارع، فأنتم تحمل الروايات الآن على مثل هذا المعنى، ما له علاقة
يعني لا يعتبر هذا المعنى، مع أنه له نظائر كثيرة. يعني الآن على سبيل المثال في المعاطات، على قول المشهور يقولون في المعاطات بالإباحة المالكية، الإباحة المالكية تنزل المباح إليه بالمعاطات منزلة المالك، فله أن يتصرف ويستفيد منها بما يشاء. أو مثلا في تحليل الأمة، فإن تحليل الأمة لفرد من الأفراد تدعو أو تجعل المحلل إليه بمنزلة المالك، يستمتع بها ويتصرف فيها كيفما يشاء كما لو كان مالكا، فله نظائر أن يكون التنزيل تنزيل حكمي وليس التنزيل تنزيل حقيقي. حتى أظن في باب الإجارة يمكن أن يذكر بعض الأمثلة أو النماذج التي تشير إلى هذا المعنى بأن يكون المورد من موارد التنزيل الحكمي وليس تنزيل الحقيقي، والموارد على هذا كما يقولون قب كثيرة. على أي حال هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث من الأدلة التي ذكرت لإثبات الوجه الثاني أو الاحتمال الثاني وهو بقاء الزوجية حقيقة، التمسك بالنصوص التي تضمنت أن المطلقة الرجعية إذا انقضت عدتها فقد بانت من زوجها، على لدلالتها بمقتضى مفهوم الشرط على عدم حصول البينونة قبل انتهاء العدة. وكما نعلم أن البينونة تقابل الزوجية، فعدم حصول البينونة يكشف عن بقاء الزوجية قبل انقضاء العدة. صار واضح؟ طيب، من النصوص التي يستند إليها في المقام صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الباب الأول من أبواب أقسام الطلاق، الحديث الأول، الباب الأول من أبواب أقسام الطلاق يا مولانا، لا الحديث المفروض ليس الأول وإنما الحديث الثاني. محمد بن يعقوب الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، هذا طريق صحيح. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن جعفر أبي العباس الرزاز عن أيوب بن نوح، اثنين، ثلاثة، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن صفوان بن يحيى. الرواية ثلاثة طرق: عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق السنة يطلقها تطليق يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها فقد مانت منه وهو خاطب من الخطاب، إن شاءت نكحت وإن شاءت فلا، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية شاهدنا. فإذا مضت أقراؤها فقد بانت من، تقريب دلالتها على المدعى أي قال بالتالي: بأنها تدل على المدعى من خلال مفهوم الشرط، حيث دلت بالمفهوم على زوجيتها خلال فترة العدة لما عرفنا قبل قليل من المقابلة بين وصفي البينونة والزوجية، فإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر. طيب، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت من، يعني إذا لم تمضي أقراؤها شنو لازالت؟ زوجة. خب لم تبن يعني زوجة حقيقة، فيثبت المطلوب. طيب، إن قلت إن قصد الزوج البينونة من حين وقوع الطلاق كاف لحصول البينونة خارجا، قلت مجرد قصد الزوج لا يكفي لترتيب الأثر، لأن ترتيب الأثر يتوقف على الإمضاء الشرعي، وقد توقف إمضاء الشرع على انتهاء العدة فلا تحصل البينونة قبلها، وهذا نظير الهبة، فإن الواهب يقصد تمليك الموهوب بمجرد إنشائه للهبة، لكن الشارع المقدس لا يرتب عثرا على ذلك القصد بحيث لا تتحقق الهبة إلا بعد حصول القبض، وهكذا يجري في الصرف والسلم أيضا كما لا يخفى. إذن النتيجة أن الصحيحة تامة الدلالة على ترتيب آثار الزوجية حقيقة في فترة العدة، وإنما تنقطع العلقة فتبين الزوجة متى؟ إذا انقضت العدة. هذا ما يذكر بل بفرق الآن. خب ما انتهى. زين، وكذلك من الروايات الدالة على المدعى أيضا رواية زرار الواردة في الباب الثالث من أبواب أقسام الطلاق، الحديث السادس عشر صفحة 116، وبإسناده الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن بكير عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر. الرواية موثقة لوقوع عبد الله بن بكير في سندها، قال: سمعته يقول: الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء لأن الأقراء هي الأطهار شاهدنا فقد بانت من، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة فقد بانت من، وهي أملك بنفسها، فإن شاءت تزوجت وحلت له بلا زوج، فإن فعل هذا بها 100 مرة هدم ما قبله وحلت له بلا زوج، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها 3 مرات يراجعها ويطلقها لم تحله إلا بزوجين. فيستفاد من هذه الرواية أيضا التالي: يستفاد من هذه الرواية الدلالة على المدعى من خلال مفهوم الشرع. أيضا من الروايات التي يمكن الاستناد إليها في المقام رواية محمد بن مسلم الواردة في الباب السادس عشر من أبواب العدد الحديث الأول صفحة 210. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه أظنه محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم، فالرواية مرسلة، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، يعني قبل طلوع الدم من الحيضة الثالثة ليست مالكة لنفسها، ومعنى عدم ملكها لنفسها يعني لا زالت على ذمته داخل في بقائه في حبائله وفي زوجيته، بقاؤها على ذمته ودخولها في حبائله وفي زوجيته يدل على أنها زوجة حقيقة وهو المطلوب. تفضل يا شيخ. ها؟ طيب، أجاب المصنف عن الاستدلال بهذه النصوص فقال بأن النصوص المذكورة ليست ناظرة إلى بيان بقاء علقة الزوجية بين الرجل والمرأة، وإنما هي بصدد بيان الزمان الذي ينتهي حق الرجعة الثابت للمطلق. قول الإمام عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم: فإذا مضت أقراؤها فقد بانت، من إشارة إلى أنه قد فات زمان الرجوع فلم يعد بإمكانه إرجاعها إلى حبائله، وهذا يجعل النصوص المذكورة أجنبية عما نحن بصدده. وإن شئت قل إن النصوص المذكورة ناظرة إلى متى تنتهي العدة، وليس النظر فيها، وطبعا بانتهاء العدة انتهاء حق الرجعة، وليس النظر فيها إلى متى، أي إلى بقاء الزوجية وانتفاء الزوجية. صار واضح هكذا. أقول ما ذكره المصنف وإن كان محتملا في دلالة النصوص إلا أنه لا ينفي دلالتها على المدعى. لماذا؟ لما عرفناه قبل قليل من المقابلة بين البينونة والزوجية، يعني عندما يقول الإمام عليه السلام: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، يعني قبل طلوع الدم في الحيضة الثالثة ما هي، ما هو حكمها، مالكة لنفسها أم ليست مالكة؟ طبيعي. ماذا يعني عدم ملكها لنفسها؟ يعني بقاء الزوج. من وين حكمه؟
ولكن مطلق لكن الزوج في هذه الحالة جري
احنا الان الكلام ما لنا علاقه، احنا ما تكلمنا عن الاثار حتى تقول حكما او حقيقه، احنا جبنا قابل. لا ابدا يا شيخنا، احنا اتفقنا من البدايه انها هنا عنوانين متقابلان، انتفاء احدهما لازمه ثبوت الاخر. احسنتم.
انا بقول لك لا، اساسا في عنوان متقابلين اخرين اللي هو الزواج والطلاق.
الكلام الكلام. الطلاق شنو غير البينونة؟ والزوجية شنو غير الزواج؟ مو احنا اساسا هذا كلام لا شيخنا، هذا كلامكم مصادرة على المطلوب، لأنه أساس الحديث الآن في الطلاق. ما عندي مانع سواء مصادرة على المطلوب في كلامك أو في كلام غيرك، يعني لأنك أنت اللي قلت صار مصادرة على المطلوب، قاله صاحب الجواب ما يصير مصادرة على المطلوب، سأل إشكال في الكل بعد. زين، ايا ما كان القائل ما نحن علينا ما لنا علاقه بمن قال، علينا علاقتنا بما قيل. يعني اقول هذا مصادر على المطلوب، لان الحديث اساسا في الطلاق الذي هو انفصام عروه الزوجيه وانقطاعها، فعندما تقول بمجرد وقوع الطلاق انفصمت العلقاء وانقضت، هذا اول الكلام ده بيصير مصادره.
يا شيخ احنا على برتهن وكذا وبولتهن
ما لنا علاقه لا
قال
خرجنا من الايات. يا شيخ انا شوف طالع الدلالات فقد بانت من، يعني قبل انقضاء العده بعد لم تبن. عدم البينونة ماذا يعني؟ يعني الزوجية، وهني واضح أن الزوجية حقيقة مو زوجية حكمان.
احنا أنت كيف توجه حق الأرجاع؟ يعني قبل البينونة، فنحن إحنا عندنا تقابل بين عنوان البينونة وبين عدم تحقق البينونة اللي فيها حق الأرجاع، صح أم صح؟ فأنا حق الأرجاع وش معناته؟
أنا يجري فيما تقدم ذكره فيما مضى في الإجابة عن بعض الأدلة، أن معنى حق الأرجاع إنما هو شنو؟ إنما هو رفع اليد عما وقع من الطلاق، إلغاء بس، وليس حق الأرجاع يعني إعادة إلى حبائل الزوجية فقط. فما يضر، يعني يبدو لي أن الإنصاف يعني
تراجع
قولك لا ترى واضح، ولعل أيضا أوضح من الروايات لولا المشكلة السندية، أوضح الروايات دلالة رواية محمد بن مسلم حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، فإن التعبير تملك نفسها يعني أنها قبل ذلك ليست مالكة لنفسها، وعدم ملكها لنفسها إنما هو كناية عن بقاء الزوجية بقاء ابدا. هذا واضح.
لا بيقول لك هو اساسا معناته انه انقطاع حق الارجاع،
ما هو ما لا ابدا خلاف الظهور العرفي يا شيخنا، خلاف الظهور العرفي
بالعكس اساسا الظهور في هذا
ابدا خلاف الظهور العرفي،
لان اساسا قبل لا تبين هو لا يحق ان يرجع،
خلاف الظهور العرفي ابدا، خلاف قبل ان تبين هي زوجه، قبل أن تبين هي زوجة، المتفاهم عرفا أنه يشير إلى بقاء عنوان الزوجية لا انتفاء عنوان الزوجية. على أي حال للأنصاف يبدو لي أن الدليل الثاني أو الدليل الثالث إن صح التعبير، وهو الاستناد للروايات المذكورة، يمكن المساعدة فيه على البناء على ثبوت حق الزوجية حقيقة، والإيراد الذي أفاده المصنف حفظه الله يبدو لي دفعه
سهل. نستطيع أن ندلق في هذا الكلام في إجمال الروايات،
ما له معنى الالتزام بعملية الإجمال، بعيد جدا، يبدو لي أن المسألة ليست كذلك
فيها، متى ما ورد الاحتمال بطل الاستدلال
الخوف، لو بنينا على كل احتمال احتمال يا شيخنا لا أبدا أصلا خلاف الظهور العرفي، وإلا لازم لو بنينا على كل احتمال احتمال لم يثبت حجر على حجر أبدا، والاحتمال الذي تتفضلون به كما التزم به المصنف بعيد، أن المقصود أنه يشير وليكن يا شيخنا وليكن خوف وليكن أيما كان القائل على رأسنا له تمام الاحترام والتقدير، لكن يقول خلاف الظهور العرفي، مع أنني أقول حتى لو سلمنا بأن النصوص المذكورة النظر فيها إلى ما ذكر وهو بيان التالي، بيان أن وقت الإرجاع ينقضي بحلول الدم الثالث، طيب فالنظر فيها إلى هذا المعنى وإن كان محتملا، لكن أقول يلازم أنها قبل طرو الدم الثالث لا زالت في حبائله زوجة، يعني لم تبن. عدم البينونة يعني الزوجية، الزوجية يعني بقاء الزوجية حقيقة وليس حكما. قوم على حيها. الدليل الرابع التمسك بالنصوص التي تضمنت التعبير عن المطلقة رجعية بأنها امرأته، زين، ما لم تنقضي عدتها، مثل رواية محمد بن مسلم التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب 13 من أبواب أقسام الطلاق الحديث السادس.
هذه في غير دفع في موضوع لما أشهد على الأرجاع،
ما يضر من جلها. هذه الرواية صفحة 135 من المجلد 22 من الوسائل طبع الحديث، محمد بن يعقوب الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد البصري عن بعض أصحابه عن أبان عن محمد بن مسلم. الرواية عليلة سندا بمشكلتين: الأولى وجود معلى بن محمد البصري ولا طريق لإثبات وثاقته إلا من خلال وقوعه في كامل الزيارات، والثانية الإرسال. سئل أبو جعفر عليه السلام، طبعا إذا تتذكروا مر عندنا بحث في كتاب الطهارة التعبير بكلمة سئل، خب، وهل أن التعبير بكلمة سئل تفيد إرسالا أو لا؟ حاصل الكلام ونتيجة الكلام أننا نفرق من هو الناقل. لو كان الناقل مثل محمد بن مسلم يصعب البناء على وجود إرسال في المقام، وإنما أمانة نقل من محمد بن مسلم الذي كان حاضرا في المجلس لم يقول زين سأله فلان فأشار إلى السائل إجمالا، لكنه كان حاضرا في المجلس، لو كان غيره قد يتوقف. بلحظ جلالة الراوي، من هو الراوي؟ الراوي جلالته يعني غالبا يتصور في أن يكون موجودا. على أي حال، سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل طلق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها ولم يشهد على رجعتها، قال هي امرأته ما لم تنقضي العدة، وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها، فإن جهل ذلك فليشهد حين علم، ولا أرى بالذي صنع بأسا. وإن كثيرا من الناس لو أرادوا البين على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحدا يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما إلى آخر. تقريب دلالة هذه الرواية على المدعى أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد عبر عنها بأنها امرأته، وعلق انتفاء هذا الوصف عنها بما إذا انتهت العدة. خب، هذا يكشف عن بقاء الزوجية خلال فترة العدة وهو المطلوب زوجة حقيقة. المصنف أجاب بالتالي، قال الرواية ضعيفة سندا ودلالة. أما سندا فلجهة كونها مرسلة ولوجود معلى بن محمد البصري كما عرفت، وأما دلالة فقد ذكر المصنف بأن الرواية أجنبية عن المدعى، لأن موضوعها رجل طلق امرأته طلقة واحدة ثم راجعها قبل انقضاء العدة من دون أن يشهد عليها على الأرجاء. وقد أجابه الإمام عليه السلام بأنها امرأته ما دامت لم تنقض العدة، وكان ينبغي عليه الإشهاد على أرجائها. هذا يعني أن لقوله عليه السلام ما لم تنقض العدة متعلقا محذوفا، وهو ما لم تنقض العدة قبل الرجوع، فيكون المعنى أنها امرأته ما دام قد رجع إليها قبل انقضاء عدتها. فإذا لن تكون للرواية دلالة على أنها امرأته قبل انقضاء العدة وإن لم يرجع إليها، وإنما هي امرأته ما دام قد رجع إليها. فتعبير الإمام عليه السلام هي امرأته ما لم تنقض العدة، يعني هي امرأته بعد الرجوع وقبل انقضاء العدة. أحسنتم، فلا يكون للرواية دلالة على المدعى. انتهى. لو لم يقبل ما ذكرناه بيانا للخبر، فلا أقل من كون الخبر مجملا من هذه الناحية، يحتمل هي امرأته إشارة إلى بقاء علقة الزوجية، ويحتمل هي امرأته إشارة إلى متعلق محذوف يمنع من بقاء علقة الزوجية، وإنما امرأته بعد رجوعه إليها فتدل على انقضاء علقة الزوجية. النتيجة مع عدم القبول بما ذكرنا سوف يكون الخبر مجملا لعدم ترجح أحد الاحتمالين على الآخر كما لا يخفى. تحصل مما تقدم بناء على رأي المصنف عدم تمامية الدليل الاجتهادي للدلالة على كلا المحتملين، وعندها سوف يكون المرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل العملي. عندما يكون المرجع إلى الأصل العملي سوف يختلف الحال حسب اختلاف المبنى. فإذا التزم بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كجريانه في الشبهات الموضوعية كما هو مختار المشهور من الأصحاب، كان مقتضى ذلك البناء على الاحتمال الثاني، وهو الحكم بكون المطلقة الرجعية زوجة حقيقة، لأننا كنا متيقنين أنها زوجة، نشك بعد وقوع الطلاق وقبل انقضاء العدة في بقاء الزوجية التي كانت ثابتة، فنستصحب بقاء الزوجية التي كانت ثابتة. واضح؟ خب. أما لو اختير عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كما قال بذلك سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، إما لحكومة استصحاب عدم الجعل على استصحاب بقاء المجعول بهذا البيان على أساس أن الشك في بقاء الزوجية وعدمه مسبب عن الشك في سعة الجعل وضيقا، وقد قرأنا في الأصول أن الشك أن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، فيكون استصحاب عدم جعل الزوجية لما بعد الطلاق حاكما على استصحاب بقاء الزوجية، فيحكم بعدم كون المطلقة الرجعية زوجة حقيقة أثناء العدة. خب، ها برجع إلى العبارة، خلنا نستكمل وأرجع إلى العبارة معنا. فإما أن يكون ذلك لحكومة استصحاب عدم الجعل على استصحاب بقاء المجعول، أو لحصول المعارضة بين استصحاب عدم الجعل واستصحاب المجعول، فيقال هكذا. ده طبعا لا زال كلام سيد الخوي. سيد الخوي قال بأنه لا مجال لأن يحكم استصحاب عدم الجعل على استصحاب بقاء المجعول. لماذا؟ لأن حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي غير ثابتة. نكتة الحكومة ما هي؟ نكتة الحكومة أن الملاك في الحكومة ليس مجرد كون أحد الأصلين سببيا والآخر مسببيا، بل الملاك أن يكون المشكوك فيه في أحد الأصلين أثرا مجعولا شرعيا للأصل الآخر. لما نجي نطبق، بقاء الزوجية بعد الطلاق ليس من الآثار الشرعية لأصالة عدم جعل الزوجية، بل هو من الآثار التكوينية له. عدم بقاء الزوجية خارجا لازم تكويني لعدم جعل الزوجية، فتقع المعارضة بين استصحاب عدم الجعل واستصحاب بقاء المجعول، ومع المعارضة بينهما لا ترجيح فلا مجال لجريان الاستصحاب. هكذا أفاد. فبناء على عدم جريان الاستصحاب، خب، سوف تختلف النتيجة ويلتزم بالاحتمال الأول، وهو كونها زوج حكمان في خصوص الآثار التي دل الدليل عليها. طبعا ده كلما بناء على عدم ثبوت الإطلاق لدليل التنزيل، يعني عدم وجود دليل بإطلاقه يدل على تنزيلها منزلة الزوجة كما اختار ذلك السيد الخوئي. أما لو بني على ثبوت الإطلاق كما اختار ذلك السيد الحكيم رضي الله تعالى عنه في باب أحكام الميت في تغسيل الرجل إلى زوجته، فسوف يحكم بكونها زوجة حقيقة وليس زوجة حكما. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. تعال نشوف العبارة، ايش عندك في العبارة؟ تسفير وبعد بطلان مستند كلا الاحتمالين، اذا قصدك
يعني من هذه وبعد بطلان الاشياء على احدهما نرجع الى الاصل
العملي، وهو بل احسن، وهو يقتضي ترجيح الاحتمال الثاني بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. اي
كلام الشيخ
خلافا لبعض الأعلام، ده مقصود السيد الخوئي. حيث ذهب في بعض كلماته إلى حكومة استصحاب عدم الجعل على استصحاب بقاء المجعول. بينا أن المقصود باستصحاب عدم الجعل يعني استصحاب عدم جعل الزوجية لما بعد الطلاق، هذا سوف يكون حاكما على استصحاب بقاء الزوجية. استصحاب بقاء المجعول وهو الزوجية، استصحاب عدم الجعل وهو عدم جعل الزوجية لما بعد الطلاق.
مقدم أو حاكم على
استصحاب بقاء المجعول. خب، فيحكم بعدم كون المطلقة الرجعية زوجة حقيقة أثناء العدة. ما يضر. خب، ها واضح كلام.
هذا هل ثابت الأصل هذا؟
خب بلا إشكال، هذا مسلم.
عدم جعل الزوجية بعد الطلاق.
مو لأنه أساسا سوف يكون إذا وقع الطلاق، إذا طلقها، نشك في أن الشارع المقدس هل جعل زوجية للمرأة بعد طلاقها، فنستصحب عدم الجعل. عدل لو نفع زين. وذاك أيضا كانت المرأة استصحاب بقاء المجعول، كانت زوجة فبعد طلاقها نشك في كونها مطلقة أو لا، نستصحب بقاء الزوجية. فالمفروض أن استصحاب عدم الجعل استصحاب سببي، واستصحاب بقاء المجعول استصحاب مسببي. طبعا ليش عبرنا عن استصحاب بقاء المجعول مسببي؟ لأنه ناشئ من الشك في سعة الجعل وضيقة. واضح، لأنه أساسا عدم الجعل الأصعد السببية. زين. وفي بعضها إلى التعارض بين الاستصحابين، استصحاب عدم الجعل معارض باستصحاب بقاء المجعول. بين قبل قليل لأن ملاك الحكومة ليس مجرد كون الأصل سببي والأصل مسببي، وإنما ملاك الحكومة ملاحظة الأثر الشرعي المترتب. فإذا لم يكن هناك أثر شرعي مترتب، وإنما كان الأثر أثر تكويني، لا يمكن أن يكون الأصل السببي حاكما على الأصل المسببي. صار واضح. وأما بناء على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فهي سنلتزم حينئذ بالقول الأول، فهي بحكم الزوجة في خصوص الآثار التي دل عليها الدليل بناء على عدم وجود إطلاق عندنا.
طيب، ورجح القول الأول.
ما رجح، ولا زال يدخل على كل المباني. لا لا، بناء على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وفقا لمختار السيد الخوئي والأستاذ الشيخ التبريزي.
في الحالة هذه نجذب الروايات
لا، احنا اتفقنا يا شيخنا فقدان الدليل الاجتهادي.
لا، أقصد شيخنا نلتزم بالروايات التي دلت على بقاء الآثار.
أحسن، فمنلتزم بالرأي الأول. زين، هذا بناء على عدم الإطلاق، يعني لا يوجد عندنا دليل يدل بإطلاقه على تنزيل المطلقة رجعية منزلة الزوجة لدليل التنزيل، خلافا لما في المستمسك وهو رئيس الحكيم.
سمحت الشيخ، فارق بين هذا القول اللي هو منصر إليه بعد عدم إجراء، بعد عدم إمكان جريان الاستصحاب، إن في القول الأول لما نقول بأنها زوجة الحكمة تكون في جميع الآثار، يعني يكون هذا مطلق.
طبعا لا، لما نقول بأنها زوجة حكما إذن لا يجوز له الاستمتاع بها إلا بقصد الرجوع، لا يجوز له مسها، لا يجوز له النظر لها بشهوة، لا يعني كل ما كان من كل الاستمتاع ولوازم الاستمتاع كلها لا يجوز أن يمارس شيئا فيها إلا بقصد الرجوع، وإلا فلا. الكلام بعد ذلك في المسألة السابعة يأتي إن شاء الله، والحمد لله.